أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في هذه السلسلة المباركة سلسلة بناء الأبناء في ضوء على ضوء منهاج الأنبياء ودي المحاضرة السابعة وإحنا كنا الحمد لله أنهينا الكلام عن لماذا الأبناء ولماذا البناء ولماذا منهج الأنبياء وإن شاء الله دلوقتي هنبدأ نتكلم في أركان البناء أركان بناء الأبناء. طيب إحنا عندنا ثلاث أركان رئيسية لابد أن كل ركن من الأركان دي إحنا لازم نبقى يعني عندنا معلومات كافية عنه وعارفينه كويس ومدركين كل ما يتعلق به. الركن الأول هو الباني والثاني هو المبني والثالث البناء بشكل بسيط يعني كده. الباني مين الباني؟ الباني على الحقيقة هو الله ماشي، وده بقى مفهوم في منتهى الأهمية صراحة، ان الذي يربي على الحقيقة هو الله، وان اللي احنا يعني بنقوم به هو محاولة للأخذ بالأسباب عشان نبقى أهل لأن يبني الله لنا أبناء ماشي. دي في الحياة ممكن بقى الناس اللي هم مش مسلمين يبقى عندهم تصورات تانية وعندهم أفكار تانية وعندهم منطلقات تانية، بس ده تصور ما ينبغيش انه يغيب عن المؤمن، ان في الحقيقة الذي يبني هو الله والذي يربي هو الله، بس احنا بنحاول ناخذ بالأسباب التي أوصى بها الله علشان خاطر نكون أهل لأن يبني الله لنا أبناءنا أو أن يربي الله لنا أبناءنا. تمام. طيب مسألة بناء الأبناء زيها زي السنن الكونية، يعني برضو من الحاجات اللي احنا بننتبهش ليها ان زي ما ربنا ليه سنن كونية ليه سنن إنسانية أو ليه سنن بشرية. يعني في سنة كونية بتقول ان الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب في المغرب، دي سنة كونية. في سنة كونية بتقول ان في الوقت الفلاني بيحصل خسوف والفلاني بيحصل كسوف، في سنة كونية بتقول ان الناس في الوقت الفلاني درجة حرارة بترتفع وفي الوقت الفلاني بتنخفض، سنن انسانية. سنن انسانية زي مثلا اللي عندنا في الطب ان المرض الفلاني بيحصل بعد كذا وان الانسان المريض بيحصل له كذا، سنن انسانية. انما هذه السنن الانسانية سنن عذرا كونية، هذه السنن الكونية زي ما هي لن نجد لها تحويلا ولن نجد لها تبديلا، زي ما السنن دي بتجري بشكل دقيق محكم ولا تتخلف، كذلك السنن الإنسانية أو السنن البشرية. إيه لازمة الكلام ده وإحنا عارفينه؟ لا مش عارفينه، في مشكلة حتى لو إحنا عارفينه. مشكلة بتقول إيه؟ نحن بنتصور بقى إن الهداية والإضلال، الصلاح والطلاح ماشي، بنعتبر إن الحاجات دي لا تجري على السنة. أنا ما فيهاش سنة، والله اللي ربنا يريد يهدي يهدي، اللي ربنا يريد يضل يضل، والله الهداية دي بتاع ربنا والصلاح ده بتاع ربنا، احنا كده كده ملناش دخل أصلا. هذا الاعتقاد الجبري لا ربنا ليه سنة لدرجة احيانا تخلينا نتعلل نقول ايه والله دينا بنعمل اللي عليه وكده كده بقى يهتدي ما يهتديش ما احناش عارفين. لا ربنا ليه سنة ان اللي ياخد باسباب الهداية يهدى وان اللي يأثر في اسباب الهداية يضل. والتدخلات اللي بتحصل في السنن الإنسانية تدخلات قدرية محسوبة واضحة المفروض ان ربنا اخبر بيها قبل ما تبدأ اصلا. كلام انت بتقوله ده طيب هنحتاج عشان نوضح مسألة. مسألة بتقول باختصار ان الانسان عنده تسيير وتخيير، عنده شق تسيير وشق تخيير. تسيير انا ما اخترتش ابويا ولا اخترت ابني، انا ما اخترتش طولي ولا اخترت شكلي تفاصيلي، ما اخترتش الكلام ده كله، ده كله تسيير. وهذا التسيير كله يجري على الرحمة في القسمة، على الرحمة في الايه في القسمة. يعني ايه؟ كل واحد قسم له ما هو افضل له. يعني كنت بطرح تساؤل كده بقول هو ليه مثلا تلاقي الولاد الحريصين على المذاكرة ومهتمين بدراستهم ومصالحهم تلاقوا آبائهم وأمهاتهم مش مهتمين بتعليمهم أصلا، وتلاقوا آبائهم يعني ولد مثلا يكون أبوه أصلا بلطجي مش في دماغه وأمه أساسا ولا في دماغه أي حاجة في الدنيا، بس تلاقيه طالع كده مهتم بدراسته كويس وشاطر، وتلاقي ولد تاني والده ووالدته يعني مهتمين باهتمام فظيع والولد كاره للتعليم بشكل كبير. دي من القسم، دي من الرحمة التي في القسم. ان الولد بقى ده اللي هو المجتهد ده لو في وسط اب وام مهتمين ما كانش هيبقى كده، ده كان هيضج باهتمامهم لانه اصلا منتبه لمصلحته، فيضغطوه فيعند فيهم فما يذاكرش. والولد التاني ده اللي هو اللي مش غاوم ذاكر لو كان عند الاب والام التانيين كان ايه؟ كان هيضيع اصلا ويتدمر. فالخير لده ان ابوه يبقى ده، والخير لده ان ابوه يبقى ده. لا سيما لو عرف المرء ان الله سبحانه وبحمده ما خلقنا ليعذبنا، وانه لما قسم قسم بعلم وحكمة وعدل ورحمة، بعلم وحكمة وعدل وايه ورحمة. فما قسمش قسمة كده اللي هو جاب حتة وقطع ودي ده حتة ودي دي حتة، لا 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 لا. ولا مثلا تبيد ده الحتة دي دي لا، كل حاجة توضع في ايه في موضعها، بعلم وحكمة وعدل ورحمة. فكذلك كانت القسم ماشي. فده اللي بنسميه التسيير، ان كل واحد قسمت ليه قسمة هي الانسب ليه في النجاح في الاختبار الذي جاء لأجله. بس مرارا وتكرارا نحن لا نرى إلا المفقود، احنا ما بنشوفش أصلا اللي عندنا. يعني ممكن واحدة زعلانة قوي من ان زوجها مثلا ما بيقعدش يتصل كتير ويسأل ومش عارف ايه، مش مهتم بيها زي ما زوج فلانة مهتم بيها. وزوجك لو اهتم بيكي، يعني زوج فلانة دي لو جوزها ما اهتمش بيها تضيع، لانها اصلا بتعرف تاخد قرار ولا بتتحرك ولا بتعمل اي حاجة. وانت زوجك لو اهتم بيك تكرهي عيشتك وممكن تطلقي تاني اسبوع. ما تحبيش كده. هو احنا ما بنشوفش الايه، يعني ما بنشوفش الموجود، دايما نشوف المفقود. فلذلك للأسف الشديد وذلك ربنا يقول اصلا ان الانسان من اكثر الاشياء اللي بفعلها الكفران. ليه؟ لانه ما ينتبه للنعم. ده كمان بيوصل نبقى كنود جحود لنعم ربنا، هو كنود اصلا، هو للاسف الشديد، لانه لا يرى، لا يرى الا الايه الا المفقود، رغم ان المفقود ده هو غايه النعمه عليه والرحمه به. ان العطاء قد يكون هو قمة الحرمان، وقد يكون الحرمان هو قمة العطاء. فهو لا يرى، لا يرى للأسف الشديد الإنسان. فالمهم ان يعني ولذلك كل الناس اللي دماغها اضطربت في القضاء والقدر سبب ان ما عرفوش ربنا كويس، لانهم لو عرفوا ربنا مش ممكن يتوهموا ان شيء في قضائه او قدره لا يكون بعلم او حكمة او بعدل او رحمة. دايما نقول القضاء والقدر مبني على الخماسية دي، على فهم الخماسية دي، فهم العلم والحكمة والعدل والرحمة والقدرة. فاللي فهمهم كويس يفهم قضاء ربنا وقدره كويس. المهم، ففي شق تسيير وشق تخيير. تسيير ده كله قلنا زي ما قلنا مبني، القسمة مبنية فيه على العلم والحكمة والعدل والرحمة. وفي شق تخيير بقى. طيب تخيير، والله انت اللي هتختاري، انت رايحة فين، جاية منين، قصتك ايه، انت عايزة بقى اللي انت عايزة اختاري. بس هل ربنا مش قادر على ان انت اختيارك ما يمضيش؟ قادر. ولذلك مشيئة العبد بين مشيئتين، مشيئة سابقة ومشيئة لاحقة. يعني مشيئة سابقة اللي هو المشيئة العامة، الاذن العام، اذن لنا ان يكون لنا اختيار. لو شاء كناش نبقى مختارين اصلا. طيب فلما نختار حاجة، اخترنا، يأذن لنا بأن يمضي اختيارنا حسب ما أردنا. أردت الشر عادي، هو خلقه، خلق الشر ولا يحبه، لأن دي اسمها إرادة كونية مش إرادة شرعية، خلاص، أوجده اختبار للناس. طيب أردت الخير تيسر للخير. ولذلك على الصحيح الإنسان لا مسير ولا مخير، لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، هو ميسر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب يعني ايه ميسر؟ انه في حاجات هو مسير فيها ما هتأثرش على الاختبار، بالعكس مسير بشكل يساعده على النجاح في الاختبار، ومخير ولما يختار ييسر لاختياره. ماشي. طيب امال ايه اللي انت بتقوله ان ربنا بيربي لنا عنا والقصة دي؟ هنا بقى التدخل، التدخل لقواعد. يعني هي دي المعادلة الاساسية، المعادلة ده بقى فيها تدخلات، التدخلات دي لها قواعد. يعني لها قواعد، يعني لما تقرب من ربنا قوي وتنطرح على بابه قوي، لما يحب يكرم حد بحاجة زيادة هيكرمك انت ولا يكرم البعيد؟ يكرمك انت. طب لما تبعد وتصر على الشر يسيبك من اول مرة ولا يديك فرصة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، يسد امامك الابواب عشان ترجع يفعل كده؟ فدي بقى الزيادة على المعادلة اللي هي مقتضى كرمه ورحمته بخلقه. ان الزيادة على المعادلة ان الانسان الصالح يكرم بزيادة، وان الانسان الطالح برضو يكرم بزيادة، بانه هو الطلاح اللي يريده ربنا يحل بينه وبينه فيصر عليه، يحل تاني، يصر عليه، يحل تاني، يصر عليه، خلاص بقى روح. واضح؟ فده زي ما كان في كرم هنا بالزيادة، كرم هنا في منع النقص. ده التدخل اللي هو احنا بنتكلم عليه، اللي هو ايه؟ ان انا لما اخد بالاسباب واخترت ان انا هبني ابني على منهاج الانبياء وخدت بالاسباب لكده وسعيت لكده، لما يعطيني زي اي حد ولا بزيادة؟ بزيادة، ان انا اردت الكلام ده وسعيت اليه وخدت بالاسباب فيه. واضح؟ لما نيجي نبص بقى للموضوع على الحقيقة، بيوصل في احيان ان ربنا يتولى الانسان. يعني يتولاه، يعني يكفيه هموم، يكرمه، يعطيه، يرضيه. ده كل ما العبد يقرب اكتر كل ما ايه مساحة الولاية ايه تكبر. ف الولاية بتوصل احيانا ان ربنا لا يحب ان يسوءه، فيصلح له زوجته، يصلح له ابنه. يعني ربنا بيقول عن سيدنا زكريا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوفوا السبع كلمات تالية: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إيه كل ده؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكلما العبد يقرب أكتر، كل ما إيه؟ ما فرصة إن هو الولاية تزيد. فيكفيه الله: عبدي اشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ولذلك دائما لما كنا نقول الانشغال عن الطاعة عقوبة. يعني في طاعة أنتوا بتعملوها وفي واحد اعتذر، ليه؟ مشغول، ده معاقب. الانشغال عقوبة مش عذر، لأن اللي مولاه يتولاه يرتب له أموره كلها، فما يفوتش مصالح الدنيا ولا يفوت مصالح أخرى. فالانشغال عقوب. ولذلك هذه الولاية من الله سبحانه وبحمده لعباده لما تنعقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، وفي رواية هم الآخرة، كفاه الله سائر الهموم. فالعبد إذا جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة وهم المعاد كفاه الله سائر الهموم. فهذه الكفاية أو هذه الأمور هي تحصل للعبد كلما اقترب من الله. فلذلك بقى من الحاجات المهمة جدا بقى، مش عايز أخذ في تفاصيل كتير لأن دي مسألة يعني محتاجة تفصيل خاص بيها، بس العبد كلما اقترب من الله إيه اللي هيحصل؟ الله يتولاه. يتولاه في إيه؟ يتولاه في أولاده، في أبناء. أنت النهاردة بلاش يا سيدي عشان تصدق، أنت النهاردة لما تسافر وتسيب عيالك مين هيخلي باله منهم؟ من البشر، أقرب الناس ليك، أولى الناس بيك. يعني واحد ما يعرفكش وبعيد عنك ومش عارف إيه وأنت عامل معاه مشكلة هيروح يعمل كده؟ مش هيعمل كده. فكل ما العبد اقترب من الله تولاه الله. لما يتولاه الله سبحانه بحمده يكفيه. تمام؟ في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الولاية هو من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ده اللي ربنا عده لأولياء. طيب مين الولي؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الركن الأول في الولاية، القيام بالفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ده الارتقاء في الولاية بالنوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يسدد له كل تلك الجوارح فلا تتحرك إلا لما يرضي الله، ويبارك له فيها. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. كده ستة. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني يكره حتى أنه يسوء بشيء. ولذلك لازم نفهم أنه عنوان مهم في البناء عشان تكون يباني كما ينبغي: ما استعنا على إصلاح أبنائنا بمثل إصلاح أنفسنا. لأن الأفعال والأحوال أبلغ ملايين المرات من المزاعم والأقوال. فإحنا نصلح أنفسنا. إن كل ما مستوى صلاح العبد يزداد هو كل ما يعني: وكان أبوهما صالحا يكثر الصلاة فيقول: يا أبتي لما تكثر الصلاة؟ يقول: يا بني إني أريد أن أحفظ فيك. احفظ الله يحفظك، احفظ أوامره يحفظ لك ما تريد حفظه. فلازم الباني يفهم أن كل ما مستوى ارتقاؤه في الولاية ازداد في تولي الله له، يكره الله أن يسوءه. يعني كنت بقول النهاردة المرأة المعاصرة بتفكر في الحفاظ على بيتها بإيه؟ بحسن التباعد، صح؟ يعني بتفكر في الحفاظ على بيتها بإنها تبقى زوجها يعني طيعة لزوجها، تملى عينه يعني بقى من ناحية مش عارف الشكل والكلام ده، وتملى بطنه من ناحية الأكل خلاص، ويعني عاد وتبقى مش تحرص على الحاجات دي، وكل واحدة واستراتيجياتها بقى، وزي ما بيقولوا في مصر كل واحد عارف طيره، فهي عارفة الطير بتاعها بقى اللي هو المهم بتستفرغ وسعها، لدرجة ان ممكن احيانا تقعد تخلف عشان تكتفه عشان ما يفكرش يتجوز تاني ولا مش عارف يروح يعمل ايه. صحيح كل واحدة واستراتيجياتها او استراتيجيات امها يعني الى حد كبير، تمام. المهم هي بتشوف ان دي الاستراتيجيات اللي هي بتسلكها عشان تحافظ على بيتها. بس في واحدة كان ليها استراتيجية مختلفة خالص وحافظت على بيتها بشكل غريب، حفظ بيتها من السماء لا من الارض. اما النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة لخطأ إن اخطأته كانت استحقت لاجله الطلاق، اخطأت ايه مش كويسة وقايدة صوابعها العشرة شمعة وبرده مش عاجبه، لا اخطأت، هي اخطأت فعلا، اقصد زي نسائنا يعني دلوقتي تبقى كويسة وقايدة صوابعها العشرة شمعة لزوجها وبرده مش عاجبه. في نساء كده لانها همتها انصرفت للبشر فلازم تتذل، لازم تتذل، انها تصورت انه هو اللي بيحفظ البيت ولا هي اللي بتحفظ البيت واللي هو اللي بيبقى على حياتها، فيذلها، لان من تعلق بغير الله عذب به ولا بد. انما لما تتعلق بربنا وتعمل الكلام اللي هي بتعمله برضه بس لان ربنا امرها بكده ووصاها بكده وتنتظر الاجر عند الله حتى لو ما تمرش فيه، اهو كان في ميزان حسناتها، عزاءها انه ما راحش عند ربنا. انما احنا بنضيع عمرنا على الفاضي. يعني كان في اذكر اخ كده فاضل يعني كان له صديق يعني وكان به برا يعني عمل معاه لا يتخيل سنوات طويله. المهم الاخ ده يعني طلع ندل او موقف ما يعني، فحد كان بيكلمه فبيقول عزائي اني انما فعلت ذلك لله، فما راحش. انما اي شيء يرتبط بالبشر بيروح، والله ما راحش خير بس بيروح، انما اللي عند ربنا ما بيروحش. انا لا نضيع اجر من احسن عمل، مش حاجه بتضيع عند ربنا. انما لما هي همتها انصرفت ليه فخلاص يبيع ويشتري فيها ويزل ويكسر فيها، وكذلك الرجل يعني. المهم لما فعل ذلك السيدة حفصة فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. ليه؟ أصل دي بنت صاحبك، وبعدين كده هتزعل عمر، وعمر رجل فاضل، وبعدين هتدي فرصة للمنافقين يقعدوا يتكلموا على بيتك، احنا عايزين بيتك مستقر، وبعدين والله دي غلبانة وطيبة وكويسة وبتحبك ولا اي حاجة من الكلام ده. فانها صوامة قوامة، اللي زيها ما تطلقش، لا تطلق. النهاردة في الاستراتيجيات بتاعتنا بنحط اللي بنقول لها يا بنت صيام يوم ويوم وقيام كذا كل يوم، لا هي للأسف يعني. فدي الحاجات بقى اللي أنا كمسلم دي اعتقاداتي يعني عادي، دي حساباتي أصلا. بقى لو فكرنا فيها حتى سلوكيا، أصلا الصيام والقيام بالذات بالنسبة للمرأة بيهذبوها، ما فيش شيء يهذب أخلاق المرأة كالصيام والقيام. الصيام أصلا 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 هو مهذب للشخصية الإنسانية، وكذلك القيام. حتى لما كان أخي يقول لي مش عارف هتجوز، أقول له اسأل على الصيام والقيام، اسأل عن النسك بتاعتها، ما يغركش الحوارات بتاع أنا حافظ القرآن كله وبدي دروس والشيخة والحوارات دي، اسأل عن النسك، اسأل عن النسك. النسك بتهذب الأخلاق، ليه؟ لان اصلا الصوم صبر والصلاة صبر، واصلا احنا في الحياة الزوجية لو صبرنا هنعيش زي الفل. احنا اصلا ما بنتخانقش الا في الوقت اللي ما بنصبرش فيه، انما طول ما احنا صابرين الدنيا ايه ماشي. الصوم صبر والصلاة صبر، القيام اصلا صلاة من ترسخة صبر. فاللي بتصلي بتصوم كويس تعرف تعيش كويس. ده حتى لو بصينا لها بقى سلوكيا، يعني مش هنتكلم بقى لو بصينا لها سيكولوجيا حتى، اللي بتقف بين ايدين ربنا دي وبتصلي وهي خاشعة قانتة، ها، واللي تركت طعامها وشربها وكذا من اجل الله، مش صعب عليها يعني انها تترك حاجات بتحبها عشان ترضي زوجها لله؟ مش صعب عليها يعني انها تعمل الحاجات اللي هو عايزها استجابة لامر الله؟ اللي فشلت في محراب الصلاة هتفشل في محراب الحياة، طبيعي. تلك التي تفشل في محراب النسك والصلاة ستفشل في محراب الحياة، ما تعرفش تعيش. فده عامل محطوط في الحسبان، مش بتحط في الحسبان في بقاء بيتك واستمرار بيتك، بتحطوش في الحسبان، عامل في بقاء النهاردة. ما لازم انا بقى كباني لازم اخد بالي من العوامل دي، العوامل دي لازم تتحط في الحسبان، ان انا كل ما صلتي بالملك سبحانه وبحمد ازدادت كلما تولاني حتى لو كان عندي قصور ايه يصلحولي، غلط ما اخسرش كتير، يرقبني في ذريتي لو ايه. ما هو ده اللي بيحصل. يعني كنا بنكلمهم ما كنا بدأنا سلسلة اسمها بناء النساء، كنا بنتكلم عن السيدة مريم وامرأة عمران. يعني شوف هي كيف اكرمها الله في ابنتها. كل ما صلاح العبد يزداد ربنا ايه يرقبه في ذويه كلهم، كل ما مستوى منسوب قرب من الله ازداد كلما يرقبه الله في ذويه. وان يدرك العبد ان الله له المنة سبحانه وبحمده، وانه له النعمة السابغة والحكمة البالغة، ومدرك القضية دي ويتعامل مع الله سبحانه وبحمده. فلذلك حاجة مهمة جدا في الباني، الباني ان هو يتبني اصلا، ان هو يتبني، هو عايز يبني ابنه على منهاج الانبياء يتبنى هو على منهاج الانبياء، يبدأ بناء بالتوازن. عاد يعني انا بتبني معاه، بتبني مع عيالي، ان ويكون حريق ويكون متعلق القلب بالله. ولذلك العبد طول ما قلبه ممتلئ بالانكسار والافتقار يحصل له الانتصار والازدهار. انما لو عاش لحظة افتخار او احتقار يحصل الاندثار. العبد طول ما قلبه ممتلئ بالايه بالافتقار والانكسار يحصل الانتصار والازدهار، لكن لما يحضر في قلبه اي لحظة افتخار او احتقار يحصل الاندثار، يندثر على طول. عايز اقول ايه؟ لا طالما خذلنا بسبب الافتين دول، الافتخار الحمد لله، لا انا بفضل الله انا بنتي ده انا بنوتي ممتازة، ده ما شاء الله عليها، دي كذا كذا كذا، بتفتخري على ايه؟ على اللي بتكلميها، على اللي بتسمع. تروحي تلاقي البت اتبدلت. ليه؟ انك تصورت ان الموضوع منك انت. احيانا ما تجيش كده، تقول لها ايه ده ما تربي البنت شوية، المفروض ان انت تخليها يعني مش كده، لازم تبقى مؤدبة وتبقى مش عارف ايه، ومعادين هي ليه ما بتصليش، ايه شكل حجابها ده، مش ده انا بنتي قلت لها كذا كذا، تروح تلاقي البنت خلع الحجاب وجايه في الشارع من غير حجاب اصلا. في لوم الاخرين، في الافتخار قدام الاخرين، فكفى بهما افتين، الافتخار او الاحتقار. احتقار الغير انه يتكلم كده من برج عالي. ولذلك سبحان الله كنت دايما الكلام ده يحصل عند الجماعة اللي هم ايه، المستشار التربوي والمستشار مش عارف النفسي والمستشار السلوكي والكلام ده، دايما بيحسسوا الناس ان هم ايه، اصل انت ما عملتش وانت كذا والمفروض كذا ومش عارف ايه. يعني صح لك يا الواحد، حتى دايما مثلا لما حد، انا شخصيا اي ما حد بعت لي مشكلة اول حاجة بعملها الحمد لله الذي عافاني، الحمد يا رب، يعني بشكر ربنا، يعني اقول ايه، يا رب فرج كربهم ويسر امرهم ومش عارف ايه. احيانا حتى لو مشكله طويله ويتاح للواحد نقاش مع شخص، اقول له بص انا لو في مكانك كنت هبقى اوحش من كده، بس انا اتمنى لك ايه الشيء التالي. يعني اذكر حتى كان عندي حلقه في قناه الرساله في الرياض، والمهم ايه، فكانت حلقه عن الالحاد، فسبحان الله يعني قلت لنفسي انا اطلع بقى اقول الملحدين واللي بيعملوا والعيال ومش عارف ايه والقصه دي، انا هتكلم من برج عاجي كده ليه؟ طب انا نفسي مش في مأمن من الالحاد. وسبحان الله افتكرت سيدنا ابراهيم يقول، وهو اللي مكسر الاصنام بايديه وباني لله بيت التوحيد، ويقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اصنام، ايوه اصنام. ان العبد يدرك ان الهدايه دي بيد الله سبحانه وبحمده، وان هي محض فضل وامتنان من الله. احنا ما عملناش اكتر من احنا اخترنا، لكن الرب هو اللي يسر وهو اللي قدر وهو يعني كل احنا يعني اقول نسبح في بحر كرمه سبحانه وبحمده. فما يحسش العبد بقى انه ايه، ان انا ليا بقى حاجه، وان انا انما اوتيته على علم عندي، انما اوتيته بعد جهد مني، انما اوتيته، لا مش يخذل على طول. هذا عنوان خذلان، هذا عنوان خذلان. اول ما ينعقد القلب ده، الامر ده في قلب انسان، ولذلك اصلا هي دي من المشاكل واللي بسببه النسيان. فلم ينسى نسيان ايه، نسيان الاحسان ونسيان الامتنان. لما يحصل نسيان للاحسان والامتنان بعد النسيان على طول على طول على طول يحصل عصيان، وبعد العصيان على طول على طول يحصل طغيان، وبعده يحصل كفران. ده التدهور الطبيعي، خلاص هو شكله كده. لذلك لا ينسى العبد ابدا الامتنان والاحسان، ما ينساش الامتنان ان الله عجله بالنوال قبل السؤال، وان هذا كان من الله بلا عوض ولا غرض، وانه لا يستحق. ولا ينسى ابدا، ولا ينسى ابدا الإحسان من الله سبحانه وبحمده إليه، أن الله حينما أعطاه أعطاه أجمل العطاء وأكمله. لا ينسى أن الله حينما أعطاه أعطاه أنفعه وأمتعه. عبد تبقى دي حاضرة في قلبه. ولذلك بقى ده سر من أسرار أن دايما الأنبياء لما يسألوا ربنا يستعملوا صيغة هبلي، لأن الهبة عوض، عطاء بلا عوض ولا غرض. يعني مش بيقول له أنا بستحق، يقول له لا أنا ما استحقش، بس كرم منك هتهب لي. يعني ما يقولوش أعطني، أعطني يبقى أنا عملت حاجة استاهل عشان هياخد، يقول له هب لي. ده سر من أسرار إن هم كان أغلب دعواتهم من النوع ده. مهم يعني الشاهد، طب فين منهاج الانبياء في اللي انت بتتكلم فيه ده؟ انه هم على طول الخط متعلقين بالله في صلاح ابنائهم، مش بمجهوداتهم بس، رغم ان هم بذلوا اكمل المجهودات، بس على طول الخط ايه، متعلقين بالله في صلاح ابنائهم. يعني اصلا اغلب الدعوات بصلاح الذريه هي جايه على لسان الانبياء. يعني سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم يقول ربي هب لي من الصالحين، وسيدنا زكريا يقول هب لي من لدنك ولي، ويقول بعبارة أخرى هب لي من لدنك ذرية طيبة. شوف شوفي، هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك، هب لي من لدنك ذريه. سيدنا سليمان يقول وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. بنا حتى يقول إن الإنسان الصالح لما يبلغ 40 سنة مما يدعو به وأصلح لي في ذريتي، بي بي بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فعلى طول الخط نجد إن الأنبياء والصالحين في منهجهم هم متعلقين بالله في إيه؟ في بناء الأبناء. حتى نشوف سيدنا يعقوب مثلا وده يعني سيدنا يعقوب لنا مع وقفة خاصة بعد كده يعني، بس مثلا يقول لسيدنا يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يقول لأبنه وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني حاضر في قلوبهم جدا. ولذلك اللي كنت بقول من أكبر الجرائم اللي بنجرمها في حق أبنائنا إن إحنا بنربطهم بالموتى. بالعجزة، بالفقراء، بالأذلاء. إزاي؟ بينا 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 بينا. انت بتبقى حضرة في حياة ابنك انت وابوها اكتر من ربنا. بابا حبيبي اللي جاب البتاعة دي، انا عملت لكم الاكل. لا، ربنا اواني وعملت لكم الاكل، ربنا رزق بابا فجاب لكم الحاجة. لذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن كل حي سواه يموت. أنت بتربطي ابنك بالحي الذي لا يموت، ولذلك لما أنت أو هو بتغيبه من حياته بيضيع. إنما لما نربطه بالله احنا بنربطه بغنى لا يعتريه فقر أبدا، وقوة لا يعتريها عجز أبدا، لا يعتريها ضعف أبدا، وقدرة لا يعتريها عجز أبدا، وعزة لا يعتريها ذل أبدا، حياة لا يعتريها غياب أو موت أو سنة أو نوم أبدا، جريمة. إنما إزاي إنه يفهم إنه إيه؟ ولذلك الحاجات اللي انتوا بتعملوها طقوسية او حتى احيانا بنقصر ان احنا نعملها مع عيالنا، او يعني مثلا سمي ربنا قبل الاكل حبيبي، بعد ما نخلص نحمد ربنا، تبقى الام فاهمة ان زي ما دورها تحط الاكل توصي بالكلام ده عشان تعمل ايه؟ ترد الامور الى نصابها وترد الحقوق الى اصحابها. حقوق ايه؟ ده حق ربنا، حق انه يشكر على اللي احنا بناكله ده، حق انه يستعان به، ان لا يستفتح امر الا باسمه، حقه ولا مش حقه؟ ليه بتكتمي حق ربنا؟ ده انت ابوه لو قاعد وهو اللي جاب له التيشيرت ده وانت اللي بتلبسه له وقال لك شكرا يا ماما، شكرا يا ماما انك جبت لي التيشيرت، ما هتقدريش تسكتي، هتقولي له لا يا حبيبي ده بابا اللي جايب. ليه ابنك يقول شكرا يا ماما جزاك الله خيرا تسلم ايدك، ما تقولوش نشكر ربنا حبيبي ربنا اللي اكرمنا بكده؟ ليه بنعيش كده؟ ولذلك ربنا، انا بقول كنت دايما اقول، قلت لهم الكلام ده في محاضره قبل كده، قلت لهم انا بطلبكم ما بطلبكمش باختراع حاجه جديده، بطلبكم بس بتفعيل الاذكار، تفعيل الاوراد بس. تقول له حبيبي انت جبت له لبس جديد، ها بنقول ايه بقى؟ ها كده نشكر ربنا بقى، ما ربنا انعم علينا اهو بقى، ما نقصرش في حقه، ما نعصهوش بنعمته. واد عايش مع ام زي كده يبقى شكله ازاي؟ انا معلش بتزعلوش مني، كنت زمان بقعد اقول الكلام اللي هو بقى ايه اللي هو مسكنات ده، اللي هو احنا في بيئات صعبة والفتن كتيرة والمدارس والشوارع والكده، يعني اللي هو انا كنت بقول عليه دايما ايه اللي هو المنطق بتاعه، وابرئ نفسي ضمير وجاني وعايز شماعات اعلق عليها ايه اخطائي. فالحمد لله الشماعات كتيرة، ان كده كده الخراب كتير، فبرمي بقى وبريح ضميري. لكن وجدت الوحي بيأكد على فآبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. لما جيت احسبها بالورقة والقلم وبص على الاطفال بقى اللي يعني الحمد لله مثلا احنا ممكن في الموسم الواحد نشتغل على 5000 طفل في المتدبر، يعني مثلا في موسم الدورة الصيفية بنشتغل على 5000 طفل مثلا. فالحمد لله عدد كبير من الاطفال في بيئات مختلفة، اوضاع مختلفة، اشكال مختلفة. المتهم الاول فيما هم فيه ابوهم، و90% من الافات اللي فيه من قلاله دون شعور منهم، مش قصدين، هم بيحبوه، ما حدش بيحبه زيهم اصلا ولا انا احبه زيهم. بالظبط، هي دي هي دي هي دي، يعني انا بس بتكلم على الصوره الثانيه بقى، ما هو كويس ده معروف، بس على الصوره الثانيه ايه السبب؟ مين المتهم؟ ابوه. مين المتهم في انه ما يعرفش ربنا؟ ابوه. ام تقول لك ما عنديش معلومات، اصل انا مش واخده دراسات اسلاميه، ما بدرس. لا، احنا ما بنطالبش بالكلام ده، بنطالب بام الله حاضر في حياتها، زي ما قلت قبل كده، ان يكون الله هو محور الحياه، ان يكون الرب هو قبله القلب. بس ام ربنا حاضر في حياتها، ام بس عندها عرفان بالجميل لله، ام شاكره، اب شاكر، مش اكتر من كده. اب واضح قد ايه بيعظم ربنا وقد ايه بيحب ربنا، وابنه يهرج يهرج يجي يهرج على الصلاة، لا ربنا خط احمر، يتجاوز معاه في حاجات، بس يجي الامر يخص النبي، لا حاسب النبي خط احمر. هو حتى الحمد لله الحاجات الكويسة اللي عندنا احنا في بيئتنا الاسلامية دي هي جاية منين؟ هو ليه الحمد لله رب العالمين محدش مننا محدش حتى عيل صايع يتجسر يشتم النبي في الشارع؟ هو ده جاي منين؟ لا، البيوت والاباء والامهات والبيئة كده برضو عملت خطوط حمراء محدش بيجي عندها، صح؟ محدش يقدر يجي عندها اصلا. ليه؟ لان احنا واضح فعلا ان احنا في المجمل كأمة بنعظم النبي، واضح، فما يقدرش. انما ممكن مثلا لو هو في باريس يشتم النبي عادي في الشارع، صح؟ محدش يقدر يقول له حاجه. وحتى لو حد لو مجموعه مسلمين قاعدين ما يعرفوش يعملوا له حاجه، انما هنا عذرا لو مسكوه وضربوه طحنوه ماشي، وراحوا الشرطه بتاع الشرطه هيضرب والتاني فيه، صح؟ ما هو مش اقل منك محبه للنبي، عادي، ما بيحب النبي برضه وبيغار للنبي، يعني حتى لو كان التزام بعيد قريب بس في النبي يحب النبي برضه، صح؟ ما هي دي القصه، فكره الخطوط الحمراء، فكره ان انا واضح ان مش بس خط احمر على مستوى المزاعم والاقوال، خط احمر على مستوى الاعمال والاحوال، انه بيشوفني انا ازاي بعظم. انا كنت بقول قبل كده، هو مثلا لو انت بتحبي باباكي جدا جدا، وكان يعني هو الرجل الاول والاخير في حياتك، ويعني قدر الله ان تفقديه، كل ما تتكلمي عنه مع عيالك بتتكلمي بتفتكريه، بتتكلمي بشوق قوي بشغف قوي، بتبكي احيانا، عيالك بيحبوه بدون ما انت ايه، بدون ما يشوفوه، بس هما بيحبوش ربنا كده، وانت السبب، صح؟ هو ما بتتكلميش عن ربنا كده، بس بيشوفوه كده، الله يرحمك يا بابا، جدك يا ولاد، انا مش ناسي، وجدك. تلاقي البنت، يا بابا انا شفت جده في الحلم، ده انا مش عارف ايه، يعني بتحبه بسببك. احنا اللي نقدر نخليهم يحبوا ربنا ما يحبوش، يعظموا ولا ما يعظموش. عشان ما تزعلوش مني، يعني انا زي ما قلت اتفقت معاكم في اول الدوره اني اخاف عليكم واني اراكم بخير واريد الاصلاح ما استطاع، معلش يعني لا اسالكم عليه اجرا، بس لابد ان نتكاشف صراحه ان هو لازم يكون حضور الله في الحياه، حضور ربنا في الحياه عند الباني، حضور اللي انا عايز ابنيه عليه عندي، حضور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، حضور تعظيم الانبياء والتاسي بهم والانطلاق من سيرتهم، الكلام ده حضوره هيفرق بالنسبه للمبني اصلا، وده يخليني انا اقرب الى الله، انا اقرب الى الله واقرب الى ان اكون في كنف ولايه الله، فيرقبني الله سبحانه وبحمده فيهم. والله الذي لا اله الا هو، انا كنت دايما اقول الله اكرم من ان النوع ده من الاباء والامهات يسوءهم في ولاده. هي دي بقى السنن البشريه، واضح؟ السنن الانسانيه اللي زي السنن الكونيه، ان اللي ياخد بالاسباب يوصل، والا بطلت الشريعه، والا بطلت الايه الشريعه، يبقى الشريعه ملهاش لازمه. ما هو لو في النهايه احنا هنصلي يعني بطلت التزكيه، صح؟ ما انت بتقول لي تزكى بالوحي، طب لما انا اعمل الحاجات دي وقد اتزكى وقد لا اتزكى، يبقى انا ايه؟ يبقى ايه لازمه الموضوع؟ لا، فربنا سبحانه وبحمد عنده سنن انسانيه، نقول عليها سنن بشريه، نقول عليها سنن شرعيه، ما تتخلفش زي السنن الكونيه. ان اللي يريد ان يتزكى لما يسيب نفسه للوحي، يستسلم للوحي، يسلم وجهه الى الله ومحسن، ويتعامل مع الوحي وفق مراد الله، يصيره زاكيا، زكي النفس. دي السنة لما تتخلفش، و تخلفت يبقى في حاجه غلط، نرجع تاني. تخلفت في حاجه غلط، نرجع تاني. ما تزعلوش مني، ده احنا حتى على مستوانا احنا في السنن الطبيه احنا بنعمل كده. يعني عذرا لو واحده جابت لي ابنها وانا شخصته كويس وعارف انا شايب بعينيا ان عنده مثلا بص او عنده صديد على اللوزتين، وكتبت العلاج المناسب، وانا قارئ في الكتب ومراجع الكبيره ان العلاج ده بينفع في الحاله دي، وده مستقرين عليه لنا 50-60 سنة، والعلاج ده أنا نفسي مجربه مع آلاف الحالات ونافع، وراحت ورجعت قالت لي الواد ما خفش، مش ممكن أشك في سنتي، السنن بتاعتي أشك في إيه؟ أنت عندك حاجة غلط. تقول لي لا يا دكتور ما عنديش حاجة غلط، أقول لها 1000000% عندك حاجة غلط، أنا متأكد من تشخيصي، وأنا فحص الواد كله ما كانش فيها إلا الحاجة دي، وفي نفس الولد وفي نفس الوقت الدواء ده أنا متأكد منه، أنت عندك حاجة غلط. تقول لي لا عندي، طب نراجع مع بعض، أكتشف إن أنا مثلا طالب منها 3 جرعات بتدي جرعتين، عادي هيطلع عندها غلط. إزاي نعيش على اليقين ده في السنن القرآنية، في السنن الشرعية، في السنن البشرية، في السنن الإنسانية، نعيش على اليقين ده. ربنا قال والصلح خير، يبقى خير، فيهاش كلام، خلصان. قال وان تعفو اقرب للتقوى، يبقى اقرب للتقوى، خلاص انتهت. قال فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، يبقى هيبقى ليه معيشه ضنك، مهما بدا غير ذلك لازم ليه معيشه ضنك. قال من عامل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه، هيحيا حياه طيبه، خلاص خلصان، ما فيهاش نقاش، لانها سنن. فاللي انا عايز اقوله في بناء الابناء، احنا محتاجين حاجتين بالنسبه للباني، محتاج يفهم ان الامر يجري على سنن، وبلاش الجو اللي هو الجبري ده اللي هو لا مش عارف ايه، لا انا استفرغ وسعي واخد بالاسباب التي شرعها الله. طيب اخد بالاسباب التي شرعها الله بعرف انها سنة، ولا انسى المسبب، دي النقطة الثانية. ما انساش بقى ان في حاجات كتير قوي توفر عليا لو انا استعنت بالمسبب سبحانه وبحمده. أم بيده مقاليد كل شيء. ولذلك فعل الباني على الحقيقة هو الله. إن هو 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 كريم ومنعم. لأن يا جماعة معلش ما تزعلوش مني. دائما 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 عطاءات الله أكبر مما نبذله. صحيح. معلش يعني هو احنا بأي حق نستحق الجنة؟ هو انت لما تشوفي مثلا رحلة واحد زي سيدنا سلمان الفارسي عشان يعرف الاسلام ويبقى مسلم، انت ايه اللي دفعتيه عشان تبقى مسلمة؟ بأي حق انت زنشاء الاب مسلم ام مسلمة؟ يعني نستحق يعني على اي اساس؟ لما تشوفي نسأل الله العافية واحد مثلا فقد السمع ولا ولد ما بيسمعش وعمل ايه عشان خاطر يسمع ويروح ويجي ويود وينفقوا عليه ويود ويجيبه، وانت تستحقي دفعت ايه عشان تبقي بتسمعي اصلا؟ دفعنا ايه اصلا عشان نهدى الى الوحي؟ فدايما عطاءات الله سبحانه وبحمده اكبر مما نستحق، اكثر مما نستحق. طيب فدي نقطة مهمة فيما يتعلق بالباني، ان الباني هو الله سبحانه وبحمده، وان العبد لابد ان هو يفهم ان هو يباشر البناء وفق تعاليم الرب سبحانه وبحمده. فانا ببني عبد لله على مراد الله، ببني عبد لله على ايه؟ على مراد الله. مش انا ببني بقى بمزاجي وانا اللي ببني وانا اللي بعمل، انا بس باباشر البناء خلاص، مش اكتر من كده. ان انا باباشر البناء عشان اخد ثواب، عشان اخد اجر، عشان اكتب الله المستعان. طيب دي النقطة الاولى في نقطة الايه في الباني، وده التأكيد عليه. ولذلك زي ما قلت بالحاجات الواضحة جدا في منهاج الانبياء، ان انتوا هتلاقوهم المسألة دي واضحة جدا عنده، ان هم بيربطوهم بالله، بيربطوا كل خير بيحصل معهم ايه؟ بالله. بيقولوا ده من عند الله مش من عندنا، ده كرم ربنا مش احنا. والنقطة اللي واضحة جدا برضو ان هم نفسهم قلوبهم متعلقة بالله في بناء ابنائهم، في البداية وفي الوسط وفي النهاية. وهنشوف الكلام ده مع سيدنا ابراهيم، في البداية وفي الوسط وفي النهاية مشغولين جدا بالقضية دي.